العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في هذا البحث على اتحال، وهو أن إيجاب الشارع فعلا على المكلف هل مقتضاه أن يكون الفعل مملوكا لله أم لا؟ فإذا كان مملوكا لله تعالى فلا يصح للمكلف بالواجب من قبل الله أن يملكه لمستأجر آخر، المملوك لا يملك. إما بهذا البيان أو يصار هذا الإشكال بصياغات عديدة نفس هذا، ولكنها ترجع ربما إلى هذا المحور. فبالتالي وقع البحث وجرى البحث إلى هذا المطلب، أن الإيجاب هل هو تملك لله وما هو معاني ملكية الله. يومين الآن في هذا البحث، وهذا بحث حساس طبعا، يعني ليس في المقام فقط وقواعد المقام، بل هو حساس في أبواب فقهية كثيرة كثيرة، فقهية بل وعقائدية. لا بأس نذكر صياغات هذا الإشكال لكي قبل أن نواصل تحليل الجواب، بما قبل أن نواصل ما وصلنا إليه في تحليل الجواب، صياغات أخرى للإشكال. هو هذه صياغات أخرى إشكال، أو نستطيع أن نعبر عنها صياغات أخرى لملكية الله لما أوجبه من أفعال على العباد، إذا نستطيع أن نعبرها. الصياغة الأخرى هكذا، أنه عندما يوجب الله تعالى الفعل على ذمة المكلف فالمكلف مقهور، فإذا كان مقهور فيسلب الاختيار، وإذا سلب الاختيار كيف يقع عقد الإجارة على عمل مسلوب عن الأجير اختياره، مثل كان غير مملوك له. فإجاب الشارع استحواذ، هذه صياغة أخرى. صياغة أخرى لهذا الإشكال أيضا، هي ليست صياغة الإشكال بقدر ما هي استدلال لملكية الله فيما أوجبه على العباد. أن العمل الذي يستأجر عليه يملكه الأجير للمستأجر، هذا العمل بإمكان المستأجر أن يبرئ الأجير ويقيل الأجير عن هذا العمل. العمل عندما يقع عليه الإجارة يكون كالدين، دين للمستأجر على الأجير، فيمكن للمستأجر أن يبرئ ويقيل الأجير من هذا. وهنا حتى لو أقال المستأجر، إذا كان أجر على الواجبات، إذا أقال المستأجر الأجير أقال عن ذمة العمل وأبرأه، العمل يبقى ملزم به الأجير. فإذن حينئذ تبين أن هذا العمل الذي وقع عليه الإجارة ليس من طبيعة موارد الإجارة. لماذا؟ لأنه ما يمكن إسقاطه، ما يمكن إبراء ذمته به. هذا أجيب عن هذا الإشكال، أجيب أن هناك حيثيتان، حيثية من جهة الإجارة تبرأ ذمتها، حيثية من جهة إلزام الشارع ذاتا أوليا بالعمل يبقى الإلزام، ما المانع في ذلك؟ بس مقصود هذه الصياغات لكي يبين مالكية الله للعمل الواجب من الباب. صياغة أخرى لنفس الإشكال أو الاستدلال، أن هذا العمل ما دام قد ألزمه الشارع، ألزم الشارع المكلف به الإجارة من المستأجر عليه، ما الغاية والهدف في ذلك؟ إنه هو على أي حال لابد علي أن يأتي بماذا؟ بالعمل، لابد أن يأتي بالعمل. وإذا كان لابد علي أن يأتي بالعمل فالإجارة عليه يعني. ما الغاية الفائدة فيه؟ تصير كأنما معاملة سفهية، إنه هو ملزم بأن يأتي بالعمل، فبالتالي المعاملة سفهية أو لا مالية لها. وهذا يقرب من أنه إذن لا مالية له أو ملكية تملك للمستأجر، تبقى بمجرد إيجاب الشارع كأنما يستحوذ على المالية والملكية للعمل من هذه الزاوية. أيضا أشكل إشكال آخر، أنه إذا كان العمل واجب على المكلف، استئجار المستأجر للعمل وتملكه له، ما الفائدة فيه؟ الفائدة ما هي؟ لأنه في الأصل عمل أوجبه الله على المكلف، فهذا المستأجر ما الفائدة التي سترجع إليه فيه؟ ولتكون شبيه أن تكون معاملة سفهية من هذه الزاوية، أن ليس أنه نفع ومصلحة تعود على المستأجر، والإجارة من المعاوضات، وكانما تتقوى المعاوضة بأن كل عوض عندما يدخل في ملكية المتعاقد له فائدة مصلحة. إجمالا هذه هي صياغات المتعددة التي ذكرت لمالكية الله عز وجل لأي شيء، مالكية الله عز وجل للفعل الذي أوجبه على المكلف في ذمته. فهنا كما مر وصل بنا البحث إلى أن اللام لله ما في السماوات، أو لله فإن خمسه لله، أو هذه اللام إما لام تكوينية واضح أو لام اعتبارية تقنينية. وهذه اللام التقنينية اعتبارية ما هو معناها؟ لله، الفيء لله ولرسوله ولذي القربى، الخمس لله ولرسوله، يسألونك الأنفال يعني يطلبونها، قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا اللام ما هو معناها؟ فمر بنا جملة من البحث، زاوية أخرى نتممها في زيادة على ما مر بنا، ولا بأس يأتي بذلك المثال لعله أبين. عندما يقال أن فدك ملك لفاطمة صلوات الله عليها، من لكها إياه سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا ريب فيه وليس من حق المسلمين وما شابه. لكن ما المقصود بملكية فاطمة لفدك؟ بلا شك حتى عندنا في الروايات أن ولاية الأئمة الأحد عشر موجود في باب الخمس في الوسائل، إذا الأخوان يراجعون باب الخمس في الوسائل، لأنه باب الخمس في الوسائل أو في الكافي أو في التهذيب عنونه الأعلام الأنفال والخمس، مو فقط الخمس، أو الفيء والأنفال والخمس. فهناك في روايات كثيرة، روايات كثيرة التي في الخمس أو في الفيء أو الأنفال، تلك الروايات ذكر فيها أن الأئمة الأحد عشر إمام الحسن الحسين والتسعة المعصومين من الحسين صلوات الله عليهم إنما استحقوا الولاية في الفيء والأنفال والخمس وراثة من أمهم فاطمة صلى الله عليه وسلم، وراثة طبعا اصطفائية، وراثة من أمهم فاطمة صلى الله عليه وسلم. فلاحظ توريث فاطمة لولدها توريث الإمامة والولاية، موجود روايات كثيرة كثيرة جدا. طبعا لينك أيضا يرثون من أبي المؤمنين مجمع البحرين. نعم، فهنا ملكية فاطمة لفداك، في ملكية الملكية الفردية الموجودة لدى عموم الناس، وهناك ولاية، مثلا ولاية على الأموال العامة مثلا. فهل المقصود من مثلا كتساؤل طرح هذا حتى في قم، في حوزة قم صار عليه جدل كثير كذا، قبل 40 سنة، قبل 50 سنة، 60 سنة، قبل 30 سنة، بين فترة وفترة يصار، ولتحليل هذا البحث العقائدي الفقهي. فالملكية الفردية صح تصرف في المواد الخاصة ما شابه ذلك، ولكنها ويرثها الورثة كنظام أسري معتاد لدى البشر. لكن هذه الملكية الفردية كما مر بنا أمس ومرارا، حباء منثور، حباء منثور لماذا؟ يعني أدنى معارضة للمصلحة العامة في المدينة أو في مكان آخر أو كذا، هذه الملكية الفردية تتبخر الملكية، لكن ليست شديدة الملكية الفردية. الملكية الفردية بخلاف ما إذا كانت الملكية هي عبارة عن ولاية، مثل أساسا شوي نترقى يسيرا يسيرا في الأمثلة، مثل ملكية المسلمين العامة للأراضي المفتوحة عنوة، هاي الملكية خب ما تتبدأ الآن في القانون الوضعي، هناك نمطان في الملكية العامة، الأموال العامة، أموال عبارة عن ملكية مملوكة للشعب، في أموال مملوكة للدولة. الآن في القانون الوضعي أغلب الدول يوجد تقسيمات أكثر من هذه، بس هذه التقسيمان موجودان، ملك للشعب ملك للدولة. خب الملك للشعب والملك للدولة كليهما الدولة ولية في ذلك، تتولى الأمور. ما الفرق بين هذين المالين العامين في القانون الوضعي. الفرق أن المال العام الذي للشعب عينه محبسة على الشعب، محموسة حبس، لا تستطيع الدولة أن تبيع أعيان ما هو مملوك للشعب. فكيف إذا كانت حكومة التصريف تتلاعب بالأول والتالي، أما غير تلاعب؟ على كل، فالأموال التي هي ملك للشعب لا تستطيع دولة، حتى الحكومة كذا تامة الصلاحيات لا تستطيع، فكيف بحكومة تصريف أعمال؟ لا تستطيع أن تتلاعب أو تنقل أو تتعاقد برؤول أصول هذه الأموال التي هي ملك الشعب. أصول مقصود الأصول يعني الأعيان، لماذا؟ لأن هذه أعيانها المعروف أن عمر لما فتحت العراق، طبعا هو يعني تدبيرها من المؤمنين على الإسلام، أراد أن الأراضي المفتوحة عنه للمسلمين يقسمها، فالمؤمن قال لا، لا تقسمها، هذه الأراضي لا تقسمها، تبقى دي مجمدة عيون عيانها على المسلمين، منافعها يتم التداول. وهي كانت نظرية اقتصادية عظيمة معجزة من المؤمنين، أن الأراضي المفتوحة عنها معروفة في التاريخ في الكتب الحديث، الأراضي المفتوحة عنها لا يصح نقل رقبتها عن ملكية المسلمين، تبقى ملكية العالم، إنما بيعها منافعها يمكن مثلا نعم تقسيمها توزيعها، فبالتالي تكون أعيانا. الآن تقريبا في القانون الوضعي هكذا، الأموال التي العامة التي تسمى للشعب أعيانها لا يصح التصرف فيها، تبقى إلا اقتضت مصلحة كذا فلان، مصلحة بمعنى أنه العين ستتلف تبدل لعين أخرى بحث آخر، أعيانها تبقى ملكا للشعب، منافعها ريعها نعم إما توزع أو تصرف على مصالح العامة للشعب أو للناس على المجال. أما الأموال القسم الثاني من الأموال العامة، طبعا هذه كلها بحث بيت مال المسلمين، نفس أصلا مبحث بيت مال المسلمين مبحث اقتصادي ضخم لو أراد الباحث أن يبحثه في الأبواب الفقهية، مصادره، أقسامه، أنواعه، كيفية التصرف، بحث طويل عريض ومهم جدا الآن يوازيه. الآن مثلا يوازيه الميزانية أو يوازيه البنك المركزي أو يوازيه احتياط المال للدولة. شوف حتى المال العام الآن في الدول الوضعية العصرية الحديثة يقسم بتقسيمات عديدة، وأنا واحد لابد أن يلم بها، لابد أن يلم بها لكي يلم بالعناوين الواردة لدينا في الأبواب الفقهية، يوازي بينها ضروري، يعني لابد منها، بدل ما نراجع كتب اللغة مر بنا في بداية هذه الدورة، الرجوع إلى الكتب التخصصية في الاقتصاد ألزم من الرجوع إلى كتب اللغة لشرح مفردات الخطاب الديني القانوني. لا أقول أن نحمل الخطاب الشرعي على الاصطلاحات التخصصية للقانون الوضعي حرفيا جمودا، لا، ولكن هو هي بالتالي منبه جدا. وهذه عادة علمية، منهج علمي يجب أن يحيى بشكل عادة ضرورية في خطوات الاستنباط، ضرورية لا محالة. أي باب من أبواب اتفاق البارحة كان مع بروفيسور بعد في الإدارة دولي كذا، صار حديث أي ساعة أكثر يعني جملة من نشوف التقسيمات والصلاحات الموجودة عندهم موجودة في الخطاب الشرعي، بس أنت ما أنت نتنبه لها عندما نطلع على دي التقسيمات الموجودة في الطرف الآخر. المقصود هذا شيء ضروري، الرجوع إلى أهل التخصص في كل حقل وفصل ومسألة في أبواب الفقه ألزم من اللغة. يعني ما أقول لغة غير لازمة بس هذه ألزم. لما؟ لأن هذا شرح تخصصي ولو خاطئ، وما يصير نحمل بيانات الشرع عليه حرفيا. شلون مثلا إذا رجعنا إلى كتاب لغوي هو في الأصل أشعري يحمل المعاني اللغوية على المعنى الجبري مثلا، ما يصح نحمل المعاني كما هو، هو متأثر بماذا؟ برواسب مذهبية أو عقادية. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن مع ذلك هذا لا يمنع من الرجوع إليه وتصفية ما يقوله، فلترت ما يقوله، بس مو ما ترجع إليه. فكذلك الرجوع إلى الاصطلاحات، وإلا الاستنباط يبقى استنباط مبهم عائم، كأنما يعني ليس تبيان صناعي للخطاب الشرعي القانوني، ضروري جدا. المهم مثلا هاي بحث بيت المال، واحد يريد يبحث بيت المال المسلمين ووظائفه، يجب أن نشوف الآن أقسام الأموال العامة في الدولة كيف هي، ما معنى الصندوق المركزي، صندوق عفوا المالي في الدولة، مؤسسة النقد في الدولة، البنك المركزي هنا وظيفته وأداءه، خزينة الدولة ماذا، الميزانية ماذا، يعني شوف أقسام من الأموال العامة، لماذا هذا التقسيم في الوظائف والأداء والواجبات وكذا، أصعد أنزل، هذه كلها يجب الواحد يراجعها. فضروري إذن محاذاة كما مر بنا قبل أيام، محاذاة ومقارنة ضرورية بين القانون الوضعي والقانون الشرعي، ضروري جدا لا مفر منه. وهو ينبهنا ويشرح كثير من المفردات والمصطلحات على حال. فإذا الآن في القانون الوضعي هناك أيضا المال الشعب كما المال العام له للشعب، والمال العام الذي هو للدولة. سبقا بينا كيف أن أحد الإعجازات العلمية في باب المال والاقتصاد لأمير المؤمنين هي ما هي أصلا الذي حبس أراضي المنفوع المفتوحة عنه على المسلمين من دون التلاعب في أعيانها هو أمير المؤمنين، ولا الثاني ما يدري بهذا العالم هذا كله أبدا، ما يدري به. يعني النظام الفقهي في الدين ما لا خبرة لهم به لولا اليوم، أي مقولة لا أبقى من الله، لأن علم الدين عند علي ليس عند عمر والبكر أبدا، عند علي بن أبي طالب. نعم، فالمقصود هي ما كان هذا المطلب نلتفت في تقسيم المال العام. الآن نأتي إلى ما هو معنى ملكية فاطمة سلام الله عليها لفدر. كثير من السجالات التي جرت بين علماء الإمامية والطرف الآخر من علماء العامة في تبيان أن الحق مع فاطمة سلام الله عليها، وأن موقف أبي بكر لم يكن سديدا ولا صحيحا ولا صوابا ولا حقا ولا جرى هذه الإثارة والبحث. هل البحث أن فاطمة سلام الله تطالب بفدك أنها ملكها ملك فردي أو ملك ولاية؟ فنرى أن كثير من أثير هذا البحث لبحث ربط صميمي أن إذا أوجب الله هل له ملكية أي ملكية بأي معنى من البحث توضح نفس المبحث الذي نصل إليه. وإن كان هذا المبحث في نفسه كما مر بنا أمس وقبل أمس الملكية الاعتبارية لله في الأبواب أو للرسول أو لذي القربى لها ثمرات وبحوث كثيرة في أبواب عديدة فقهية وكلامية. فما المراد بملكية فاطمة سلام الله عليها؟ هناك بيان للإمام الصادق أو الباقر عليه السلام لا أدري أو أحد العلماء الآخرين طالب على صح ما كان لأبي من الإمامة فهو لي خاصة. شو العبارة شو؟ ما كان لأبي من الإمامة فهو لي خاصة وما كان لأبي من غير الإمامة فهو لي ولأخوتي. بيان بديع. يعني فيقول الإمام الصادق أو إيه نعم ما كان لأبي جعفر في ربما رواية أخرى أي نعم ما كان لأبي جعفر من الإمامة فهو لي خاصة دون أخوتي وما كان لأبي من غير الإمامة غير الإمامة بسبب الإمام فهو لي وما كان غيره فهو ميراثا على كتاب الله وسنة النبي. فهو هنا لاحظ الإمام قسم الأموال التي بحوزة المال الباقر إذا كانت بسبب الإمامة هي لأبي جعفر فهي لي دون أخوتي وما كان غير ذلك يعني ليس بسبب الإمامة. سبب الإمامة يعني مقام الإمامة فإذا كان من مقام الإمامة الوراثة الاصطفائية للإمام فقط هي خاصة بمن؟ بالإمام الصادق عن الباقر وليس لبقية أخواته. وأما غير ذلك إذا كانت غير سبب الإمامة هنا ما كان لأبي جعفر بسبب الإمامة لأبي جعفر لا مولاية لو ملكية فردية. الولاية ملك المقام لو ملك ذات الإمام المقام ينحاز عن ذات الإمام في الأئمة أو هو عينه بذات الأئمة. أحسن في غير الأئمة قد تفرق أنت بين ما يعبر عنه في القانون الوضعي الشخصية الحقوقية والشخصية الحقيقية اصطلاح القانون الوضعي الشخصية ماذا؟ الحقوقية والشخصية الحقيقية. مثلا رئيس الوزراء وزير هذه في غير الأئمة عليهم السلام ينفك المقام عن الذات أما في المصطفين لا يكون ماذا؟ يكون المقام والذات شيء واحد. مثلا في اليومين أنت مني بمنزلة هارون من موسى، واجعلني وزيرا من آل هارون أخي. هنا كون أمير المؤمنين وزيرا ليس المقام منفكا عن ذات أمير المؤمنين، لو بينهم بعد هذا مهم نبحث على آخر بس معقد ومهم. كثير من كبارهم ربما حصلت لهم غفلات في كيف المقام عين الذات المعصوم أو منفك عن ذات المعصوم المقام. أي نعم، أي مكان ينفك أو لا ينفك، هذا البحث حساس فقهي وعقائدي. هسه دخلنا مضطرين، يعني مو دخلنا لأنه دي قاعدة الأموال مال عام، ملكية، ولاية، الولاية مقام، مقام هي عين الذات، هي كلها منظومة قواعد مع بعضها البعض وحساسة ومعقدة، وكبار زلت أقلامهم في تصويره. فالمبحث حساس جدا، لنوكله إن شاء الله إلى غد. وصلى الله على محمد وعلى آله.